بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين، ما جن ليل وما تعاقب نهار، اللهم أمين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. المرة السابقة كنا قد توقفنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد خلف وراءه خليفة مسلما وأميرا للمؤمنين. كان إسلامه نصرا، وكانت هجرته فتحا، وكانت إمارته رحمة، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تستطيع أن تسمي الدولة في عهد أو الخلافة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالدولة العمرية؟ ليس ذلك مدحا في عمر رضي الله عنه وأرضاه بذاته، بل في تصرفات عمر وكيف أدار هذه الدولة وكيف أرسى قواعد العدل، وكيف كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدير هذه الدولة مترامية الأطراف وهو في المدينة، وهو الذي لم يدرس يوما من الأيام لا في معاهد السياسة ولا في الكليات الحربية ولا في الكليات العسكرية، ولكن طريقة إدارة عمر رضي الله عنه وأرضاه تحتاج إلى توقف. وعمر لم يكن شخصا عاديا، بل كان شخصا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، مؤيدا بالإلهام الصحيح وبالرأي السديد وبالصواب دائما. ولا تدري على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيهما كان وافق الآخر، القرآن وافق عمر أم أن عمر كان وافق القرآن؟ على كل الأحوال خلينا نركز في لحية معينة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة، المسلمين كانوا انتصروا على الروم في معركة اليرموك، فجمع القيادة كلها لسيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ بعد كده يأمر المسلمين باستكمال الفتح في الجبهة الرومية اللي هي الشام، لحد ما فتحت الشام عن آخرة، فتحت اللاذقية، فلسطين، دمشق، حلب، كل هذه الأماكن حتى عسقلان. المهم أنه بعد كده الجيش الإسلامي صار في الناحية الأخرى ناحية مصر حتى وصل إلى هناك، وتوقفت الفتوحات عند مصر. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب كان يرى من مذهبه أن احنا نوطد الأول أقدام المسلمين وأركان الدولة الإسلامية والإسلام في قلوب الناس والدعاء اللي هم بيدعوا إلى الإسلام والعلماء اللي بيرسلهم إلى البلاد حتى يدخلوا الناس في دين الله أفواجا عن رغبة وطوعا منهم، لا إرغاما لهم ولا إجبارا، ياخدوا بس وقتهم والإسلام يترسخ في هذه الأرض وفي هذه القلوب، وبعد كده نبدأ حركة التوسع. المشكلة كانت في الجبهة الثانية اللي هي الجبهة الفارسية. الفرس قوم صعب مراسهم، يعني ناس ما بتغيرش طبيعتها بسهولة، لأن هم عندهم عقائد ربوا عليها، وهم كمان الجماعة الفرس كان عندهم نظرة دونية للعرب. النظرة الدونية دي هتظهر في أكتر من حاجة، هتظهر لما تشوف أن الفرس مثلا وهم بيتكلموا مع المسلمين قبل معركة القادسية، ورستم عارف أن الجيش بتاعه مش هيقدر أن هو يقف أمام المسلمين رغم أن المسلمين قلة ورغم أن جيوشه قد هزمت قبل ذلك، ومع ذلك رستم يقف فيقول ارجعوا، والله ما مثلكم إلا كمثل ثعلب دخل في غيط عنب أو حقل كرم اللي هو يعني حقل كرم، الكرم اللي هو العنب يعني، ثم إن صاحب الكرم قال اتركوه، فلما كبر لم يستطع أن يدخل جحره أو يخرج منه، فقال من يخرجني وله درهم وله 100 درهم وله 10 دراهم وله ما له، فلم يستطع، فجاء صاحب هذا الحقل فضربه. يعني بيقول المسلمين احنا سبناكم تتوغلوا في بلادنا، بس احنا هنعرف نجيبكم ازاي، وازاي نعرف نقتلكم، وازاي نعرف نخرجكم من هذه الايه، من هذه البلاد. برضو في معركة نهاوند لما وقف الفيروزان، يقول المسلمين أنه لم يمنع الفرس ولم يمنع جنودي من رميكم بالنشاب يعني بالنبال إلا تقذرا من جيفكم، يعني احنا خايفين من الجيف، من الرمم، من الجثث بتاعتكم بعد ما تموتم. وطبعا الكلام ده موجود لحد دلوقتي لما تشوف باتكوبا لما بيقول في بعض كلماته يا إله العرب ألقني في جهنم ولكن لا تسمعني حرفا واحدا من العربية. لما تيجي تقرأ مثلا الروزنامة مثلا أو تقرأ الشهنامة وتقرأ الفردوسي كان بيكتب ازاي وده كان بيكتب ازاي، والناس اللي هي بدأت بعد كده تذم في العرب وتقول كيف أتيتم أنتم تشربون أبوال الإبل إلى بلادنا تستبيحون الحرائر وتفعلون كذا وكذا، فيه نظرة دونية ونظرة عنصرية. وعارف المشكلة كانت في إيه؟ المشكلة أن الفرس هزموا من العرب في معركة في الجاهلية اللي هي معركة ذيقار، لما الفرس اعتدوا على العرب وقتلوا ملكهم، ثم أرادوا بعد ذلك أن يؤدبوا من كان مع هذا الملك، فالعرب استدرجتهم لحد الصحراء واتفقوا مع بعضهم البعض وتآلفت كلمتهم فهزموا الفرس في ذي قار، وبعد كده بقى بدأت العقدة تترسخ في القادسية في المدائن لحد ما جت المعركة الأخيرة اللي هي المعركة التي لم يقم للفرس بعدها قيامة. بس السؤال، هو ليه الفرس كل شوية كانوا بيحاولوا ان هم يجيبوا جيش ويقتل المسلمين بيه؟ الفرس بيعتقدوا انه لا يجوز ان يولى عليهم الا رجل من البيت الكياني اللي هو بيت آل ساسان اللي هم عائلة كسرى، دول هم اللي يملكوا عليهم. يعني شوف، رغم ان الفرس كان عندهم رستم وكان عاقلا، كان عندهم مهران وكان عندهم بعد كده الفيروزان وكان عندهم أكتر من قائد وكان عاقل جدا، لكن يجيب واحدة من البيت الكياني اللي هو بيت آل ساسان اللي هو بيت كسرى ويولون هذه المرأة عليهم، وما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يجيب واحد مثلا طائش زي كسرى الأخير اللي هو قاتل المسلمين خلاص، ويخلوه هو الوالي أو الحاكم بتاعهم وأمره يسير عليهم ويطيعونه، لأنها عقيدة داخل القلوب. فعشان كده كانوا كل شوية بيقوموا بثورات وبتمرد ضد المسلمين. الآن الفرس اجتمعوا في نهاوند، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أراد أن يقطع دابر هؤلاء، فجهز جيشا بقيادة النعمان بن مقرن، والجيش كان فيه القعقاع بن عمرو وكان فيه طلحة بن خويلد رضي الله عنه أرضاه، وكان فيه أكثر من واحد من قواد المسلمين. خرجوا سريعا إلى العراق وإلى نهاوند، واستطاعوا أن هم بعد حصار لنهاوند، لأن الفرس كانوا عاملين إيه؟ الفرس كانوا يحفروا الخنادق، وبعد ما يحفروا الخنادق يجيبوا حديد، وبعد كده على الأسوار يحطوا حديد تاني بكرات ملتهبة، فيجي المسلمين عشان يتسلقوا على هذه الأسوار، فيقوم الحديد الساخن ده يحصل إيه؟ ياخد الجلود وياخد العظام بتاعت المسلمين. ومعروف موقف البراء مع أخيه أنس بن مالك لما حصل كده، وراح هو جابه قبل أن تقتله هذه الإيه؟ هذه الأشواك الحديدية. طلحة بن خويلد قال إيه؟ قال إحنا حنروح نهاجم وبعد كده نظهر إن إحنا انهزمنا، فيقوموا يفتحوا الحصون بتاعتهم ويشيلوا الأشواك أو الحديد أو الأعواد الحديدية اللي محطوطة، وبعد كده نبدأ إن إحنا ندخل معاهم في معركة يكون القعقاع جاي من ورا. وفعلا ده اللي عمله طلحة بن خويلد، راح وأغار ببعض المسلمين، بين انهزامه، فبعد كده الفرس يعني زي ما بنقول باللغة العامية بتاعتنا شربوا المقلب، خرجوا من الحصون بتاعتهم، حصل اللي حصل، هزموا، انكسرت شوكتهم، وبعد هذا بقليل قتل كسرى. الثأر الآن عند من؟ عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. ومين عمر غير أنه هو الفاروق؟ ما تنساش أن أنا قلت لك قبل حلقتين أن في باب للفتنة، وأن عمر سئل هل يكسر الباب أم يفتح، فقيل له بل يكسر يا أمير المؤمنين. كيف يكون كسر هذا الباب؟ لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم العفو عن الزلات والتقصير، اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب، جيل كقرص